السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة على تفسير قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ذكرنا أنه بعد هذه كانت تشفيعا لقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأمر بعبادته عز وجل، وهذا هو معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، فأشار إلى الشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله بالدعوة إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم وإقامة أحد أهم أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم، وهو ما بعثه الله به من القرآن المعجز في ألفاظه ومعانيه، ثم تهددهم إن لم يؤمنوا بالنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يعني ده أصل إعداد النار أنها للكافرين، وأما المؤمنين حتى فلو دخلوها يدخلوها على باب التطهير من ذنوبهم، يمكثون فيها مددا تتناسب مع ما انحرفوا به عن الحق ثم يخرجون إلى الجنة، ولكن من يمكث فيها ويخلط فيها فهم الكافرين. هذا القرآن مثاني، وأنه مثاني أنه يكرر المعنى الواحد عدة مرات، ومثاني أنه يقرن الشيء بضده حتى يتبين. وإذا مررت بالقرآن تجد ده أمر واضح ومضطرد، أنه إذا ما كان هنا السياق بيدعو إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويتحدى الكافرين، فناسب أن يتوعدهم، فلما توعدهم ثنى بذكر البشارة للمؤمنين من باب يعني دائما أن يقرن بين الشيء ونظيره. ولذا قال تعالى بعد هذا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: بشر التبشير الإخبار الثار، وذلك يكون بالمحبوب للنفس. ده أصل كلمة البشارة في اللغة، يعني لما أقول لك، وأحيانا تستخدم في الأمر المؤلم ولكن لازم تبين. يعني لو قلت يعني بشرني فلان وسكت يبقى قال لك حاجة كويسة، لكن ممكن يقال مثلا للكفار: أبشروا بالذي يسوءكم، فأنا أوضح إن هو أمر سيء، ولكن لو قال بشارة وسكت بقى بالأمر الحسن. تجري من تحتها الأنهار، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتجري الأنهار من خلال أشجارها وقصورها، والأنهار هي أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، هذه أنواع من أنهار الجنة ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أتوا به متشابها، أي أعطوا الثمار وقدم لهم يشبه بعضه بعضا في اللون مختلف في الطعم. مطهرة، أي من دم الحيض والنفاس وسائر المعائب والنقائص. خالدون، باقون فيها لا يخرجون منها أبدا. هذا معنى الكلمات في هذه الآية. هنا يعني يقول الشيخ المناسبة والمعنى: لما ذكر تعالى النار وأهلها ناسب أن يذكر الجنة وأهلها ليتم الترهيب والترغيب، وهما أداة الهداية والإصلاح. وكان السياق الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتهديد الكفار الذين لم يؤمنوا، ثم من باب الجمع بين الشيء ونظيره وبضدها تتميز الأشياء ذكر أهل الجنة. ذكر أهل الجنة هنا يعني تجد ذكر الجنة موزع في ذكر القرآن، يعني في ذكر القرآن يذكر الجنة عدة مرات، مرة يعني يذكر نعيمها من جهة الثياب والطعام، مرة يذكر الأزواج، مرة يذكر أعظم نعيم أهل الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم، هذا حتى لا تمل النفوس ويظل دائما ذكر الجنة متجدد على القلب والإنسان هو عمال يرى القرآن. كما ذكرنا القرآن ليس كتاب أدبي مثلا أو حتى كتاب فكري يبقى مفروض يقول واحد اثنين ثلاثة، هذا كتاب تربية وهداية يبقى يستخدم لكل شيء. لا، العلماء بعد كده جمعوا ما ذكر في الجنة في الكتاب والسنة ويقول لك وصف الجنة ووصف النار، هذا عشان لما يجي في مجلس وعظ مثلا عايز يعظ في الجنة خصوصا أو في النار خصوصا يمر على كل الآيات دي ويذكر هذه الصفات. لكن القرآن مطلوب انك تقراه، وكل ما انت تقراه عمال تتنقل بين الأمر والنهي وبين الوعد والوعيد وبين البشارة والإنذار، فتجد ذكر الجنة مذكور على مدار القرآن كله، ومرة يكون ذكر شيء من نعيمها، المرة الأخرى يكون شيء آخر، مرة مفصل ومرة مختصر. هنا ذكر بالنسبة للجنة ذكر أنهارها، ذكر أن فيها أنهار، وإن كان بعض الآيات الأخرى ذكر التفاصيل هذه الأنهار، كما ذكر الشيخ هنا أن فيها أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل. ووردت أحاديث تدل على أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود، يعني هذا من لكي تكون سهلة التناول ولكي تكون أكثر يعني بعثا على البهجة والسرور. ناس يعني قد يدفعوا الأموال الطائلة جدا عشان يغوص جوه المية ويشوف المية على الطبيعة، هو هنا الأنهار المية أن المية تجري أمامك دون لا تحتاج إلى أخدود، تجري فيها الماء واللبن والخمر والعسل ونحو ذلك. فذكر الأنهار وذكر الثمار، ذكر الثمار وهنا ذكر الثمار بصفتين، إن أهل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. إن اختلف أقوال المفسرين في هذه المسألة، واضح المعنى من حيث اللفظ واضح إن هم أهل الجنة كل ما يجيهم ثمرة يقولوا هي دي اللي رزقناها قبل كده، والقرآن بيقول هم أتوا به متشابهة بس مش هو. طب من قبل دي عائدة على إيه؟ عائدة على من قبل يعني المرة اللي فاتت في الجنة، كل مرة يقولوا هي دي اللي جات المرة اللي فاتت في الجنة، ولا عائدة على الدنيا؟ وأتوا به متشابهة، متشابه مع ماذا؟ برضو نفس الكلام، يعني الجملة الأولى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، في خلاف من قبل دي عائدة على إيه؟ على الدنيا ولا من قبل يعني المرة اللي فاتت أو اللي قبلها في الجنة يقولوا هو دي اللي جت؟ بعض النصوص عن السلف بتقول إن هذا اشتبه عليهم بثمر الدنيا، يقالوا هذا هو التفاح الذي نعرفه، هذا هو الرمان، هذا هو كذا، هذا هو كذا، فيقال لهم إنه يعني مشتبه في الاسم مغفع. فهم يجيهم الثمر يقولوا إن هو ذا اللي رزقناه في الدنيا، يبقى من قبل هنا أحد الأقوال إنها في الدنيا، إنها في الدنيا، وهذا قول صحيح في ذاته، ويعني إن ثمر الجنة يشبه ثمر الدنيا في الشكل وفي الاسم. ما هو القرآن عايز الله عز وجل أراد أن يخلق للناس نعيما في الجنة ويرغبهم في أن يطلبوه، طب هيكلمهم على نعيم ما شافوهوش خالص؟ لا، فهو أوجد في الدنيا نعيم، أوجد أنهار، أوجد ماء عذب، أوجد عسل، أوجد ثمار من أنواع الثمار المختلفة، وقال لك إن في الجنة هتلاقي هذا التنوع ولكن مع فرق لا يمكن وصفه، مع فرق في الطعم والجودة لا يمكن وصفه. فهذا لذلك يعني جعل الله عز وجل في الدنيا شيء من العذاب، إن أشد ما تجدون من الحر نفس تتنفسه جهنم، خل في النار في الدنيا نار هي جزء سرين جزء من نار جهنم. فعشان لما يجي يقول لك نار تبقى انت عارف النار شفتها وذقتها، تقول لك لا ده في فرق، ده نار الدنيا كلها جزء من 70 جزء من نار جهنم، فما بالك بنار جهنم؟ فرق لا يمكن استيعابه، فرق بين نار الدنيا ونار جهنم لا يمكن استيعابه. انت عندك في الدنيا نيران، انت مش على حتى مجرد النار اللي انت تطهي عليها طعامك، دي نار عظيمة جدا لو يعني اصابت الانسان يهلك والعياذ بالله. لكن ده عندك نيران على مر تاريخ الدنيا منذ خلق الله تبارك وتعالى، انواع النيران في الصناعات ونحو ذلك، نيران شديدة جدا ربما تلفح الانسان لو مر بجوارها، مش لو اصيب بها فقط. فقالك نار الدنيا دي جزء من 70 جزء من نار جهنم، عشان لما يجي تجد في القرآن التحذير من النار يبقى انت مستوعب كذا. اوجد الله عز وجل نعيم في الدنيا، هذا النعيم لك في الجنة زيه بس مع فرق كبير جدا لا يمكن وصف. فهنا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. احد الاقوال ان من قبل دي عائدة على الدنيا. القول الاخر ان هو ثمر الجنة بيتجدد طعمه ويتغير، فيطوف عليهم الولدان المخلدون بانواع من الثمار، يقولوا هو دي التي اتيتمنا بها قبل ذلك في الجنة، يبقى من قبل دي في الجنة. يقولوا فيقول كلوا فان اللون واحد والطعم مختلف. هذا ورد عن بعض السلف، هذا ورد عن بعض السلف، ويعني قد تكون الآية تحتمل المعنيين. وأتوا به متشابهة، دي البعض خلاها زي الأولانية، يعني هو يعني لها هنا أتوا به متشابهة فيها ثلاث أقوال. احنا قلنا من قبل فيها قولين، إما من قبل عائدة على الدنيا، وإما عائدة على المرة السابقة في الجنة. أتوا به متشابهة، يا إما متشابه مع ما كان في الدنيا، تبقى دي شبه القول الأولاني في من قبل، وإما متشابها مع المرة التي قبلها في الجنة، إذا ده نفس القول، وإما متشابها يعني لما يؤتوا بثمار الجنة يجدوها كلها متشابهة لأنها على أعلى درجات الحسن والكمال. يعني نضرب أيضا مثلا لله المثل الأعلى، وكما ذكرنا يعني لا يمكن تصور نعيم الجنة تصور حقيقي، لكن لما تروح مثلا لتاجر فاكهة يعني من يأتي بأجود الأشياء، فتجد ان الحاجات اللي عنده زي بعض تقريبا، مش محتاج تنقي، هو جايب الحاجة الغالية جدا فهو فرد خلاص، فجاب الحاجة اللي هي اعلى الحاجات جابها وما دونها ما بيجيبهاش، فاللي محطوط قدامك كله زي بعضه لانه اعلى ما وجده، فهتلاقيه متشابه. وده موجود في ثمار الدنيا، تلاقي ان لو كان هناك البائع مثلا او صاحب البستان بينتقي لك اطيب ما عنده، فهيجيب اطيب حاجة، لو لا اقل منها مش هيجيبها، لا اطيب يعني زيها، فيبقى ما تجد الثمار متشابهة. ده القول الثالث في كلمة متشابه. يبقى عندنا من قبل يا اما في الدنيا يا اما المرة اللي قبلها في الجنة ومتشابه، يا اما متشابه مع ما في الدنيا يا اما متشابه مع ما قبله في الجنة ولكن هيتجدد طعمه، يا اما متشابه من حيث الحسن والكمال. احنا نقوله في قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هنقوله فيها قولين والآية تحتملهم الاثنين، مش ان يدا يدا، يبقى من قبل يعني من قبل في الدنيا، لان فعلا ثمر الجنة شبه ثمر الدنيا من حيث الشكل والاسماء، وكمان اتعب من قبل يعني المرة الاخرى في الجنة، لان الطعم يتجدد ويختلف مع بقاء الثمر له نفس الشكل ونحو ذلك. وأتوا به متشابهة نرجح فيها التالت، يبقى كده الثلاث معاني موجودين، اثنين في من قبل وواحدة في أتوا به متشابهة، أي متشابها في الجودة والحسن وكمال النضج وتمامه. يبقى هنا هذه الآية بتصف ثمر أهل الجنة بثلاث صفات، مأخوذين من مجموع قول أهل الجنة هذا الذي رزقنا به من قبل، وقوله تعالى أتوا به متشابهة، ان ثمر الجنة يشبه ثمر الدنيا من حيث الشكل والاسماء، ان ثمر الجنة يتجدد طعمه مع بقاء نفس لونه، ان ثمر الجنة كله على اعلى درجات الحسن، ومن ثم لا يوجد فروق بين ثمرة واخرى لان كلهم في اعلى درجات الحسن، هم متشابهون، ثمر الجنة متشابه في الحسن والكمال. فهنا بيصف الله عز وجل بيبشر المؤمنين بالجنة، فوصف لهم او ذكرهم بانهارها وثمارها، ثم ذكر أن لهم فيها أزواج مطهرة. ما قالش هنا ما قالش مطهرة من ماذا؟ ليدل أنهن مطهرات من كل أنواع الأذى الحسي والمعنوي. فلما يجي بعض زي ما فسر الشيخ هنا وقال مطهرة أي من دم الحيض والنفاس، ده عايز يشير إلى أحد الأنواع أحد الأمور اللي تمتاز بها نساء أهل الجنة على نساء الدنيا، وإلا فهن مطهرات من الحيض والنفاس والبول والغائط وسائر يعني الأمور، من حكمة الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أوجد في الدنيا ما يذكرك بالنار وأوجد فيها ما يذكرك بالجنة، ولكن في نفس الوقت قال لك العذاب اللي في الدنيا ده يعني نار الدنيا دي كلها جزء من 70 جزء من نار جهنم، والنعيم ده يعني لا يعني ليس في الجنة منه إلا الأسماء، ولكن موجود أتم من ذلك، ورحمة من الله بعباده حتى لا يركن الناس إلى نعيم الدنيا، أوجد مع كل نعيم منغص، ما فيش في الدنيا لذة صافية، يعني تلاقي الأزواج فيهم أذى من الحيض والنفاس، هذا الأذى مما ينفر الزوج، يأتي في وقت ينفر من زوجته أو يجب عليه أن يبتعد عن مجامعتها، في بول في غائط في كذا في كذا، هذا كله أنواع من الأذى موجود عشان الإنسان لا يستغرق في حب هذه الشهوة. يجي الطعام والشراب، المعدة بيت الداء، لو الطعام لذيذ جدا والشراب لذيذ جدا لو أكل فوق حاجته أو فوق قدرته يصاب بأنواع من النغص، يبقى يأكل إذا ملأ بطنه يجد الألم مباشرة بعد الطعام، الطعام ما يقدرش يأكل منه لغاية ما يشبع، ده لو الطعام اللذيذ الناس يقول لك ما تشبعش منه لكن لازم تشبع غصب من عنك، يعني لازم تتألم وانت يعني هاب ان قدامك طعام لذيذ وكثير ووفير هتتألم برضه انك تضطر تسيبه، لازم تضطر تسيبه ولازم توقف عند نقطة معينة، واللي ما وقفش هيوقف اكيد، وبعد ما يوقف يلاقي انواع من الاذى والألم، ده حتى الطعام القدر الطبيعي مش هيزود، هياكل القدر الطبيعي، كل طعام ينشأ البول والغائط ونحو ذلك من الطعام والشراب، يعني يبقى الإنسان عارف إن ما يتأذى به يعني الفضلات التي يتأذى برائحتها وشكلها ونحو ذلك هذه سببها هذا الطعام الذي استلذ. فالنعيم الدنيا ما فيش في الدنيا نعيم صافي عشان الناس ما تركنش إليه، يعني دي رحمة من ربنا، ومع ذلك الناس بتركن إليه، يعني ومع ذلك الناس ترك، ولذلك نهى الله عز وجل المؤمنين أن يصرفوا في أنواع النعيم اللي هتنسيهم نعيم الجنة، يعني استخدام مثلا آنيات الذهب والفضة، لأن الإنسان بيحاول يخدع نفسه ويغطي على نفسه أنواع الكدر اللي في الدنيا، فعايز يشرب في آنيات الذهب والفضة ونحو ذلك، ده بينسي نفسه الجنة ويفكر نفسه ده، مع أن ما يقدرش يصفي الدنيا من شوائبها، يعني هو حياكل ويشرب في آنيات الذهب والفضة وبعدين في النهاية لابد أن يقضي حاجته، يعني سمعنا عن بعض البلاد أنهم جعلوا مراحيضهم ذهبا وماذا نفعتهم، هو يعني هذا أذى، يعني إن جعلوا حتى في ذهب أو فضة أو ياقوت أو مرجان ماذا ما زال أنه إنسان لا من طبيعة خلقته أنه إذا أكل فلا بد أن يقضي حاجته، وهذه الحاجة يعني نجسة منتنة تعافها النفوس ويعني أغنى الناس وأكثرهم يعني جاها لا بد أن يفعل ذلك، ده لما يلاقي عنده مشكلة لازم يجري الأطباء يحلوله مشاكل قضاء الحاج ولا يموت ويهلك ويتألم ألما شديدا، فهي الدنيا كده الإنسان لازم يشوفها، ده من رحمة ربنا، ربنا خلقها كده عشان ما تعلقش في القلوب، يقوم يقعد الإنسان يبعد الرؤية دي عن نفسه يضر نفسه والعياذ بالله. هنا القرآن بيشير مقارنات سريعة كده يقول لك يعني بيقارن لك بين ثمر الدنيا وثمر الجنة، بيقارن لك بين أزواج الدنيا وأزواج النبوة، قال لك وأزواج مطهرة فيها تعريض بأزواج الدنيا، إنهن يعني مع أن فيهن متاعا لكن متاع يناسب الدنيا وكدرها، وأما اللذة الصافية ففي الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. قال ولهم فيها أزواج مطهرة، لا تعريض بما في الدنيا، يعني تدبر وتأمل يعني الفرق بين هذا وذلك. وهم فيها خالدون، ده كل دي إشارات، خد بالك يعني هو بيبشر بالجنة، ولكن كل دي أنواع من المقارنات اللطيفة بين الجنة وبين الدنيا. ولذا يعني قال عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني الآخرة أحسن من الجهتين، خير وأبقى. وده اللي دايما تجد القرآن بيركز عليه تفصيلا، يعني الآية دي إجمالا، ولذا لكونها من أجمع آيات الترغيب والترهيب ضمنها الله عز وجل كل كتبه المنزلة قبل ذلك. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فيعني صفتين في الدنيا أنها خير وأنها أبقى. الفرق الوحيد اللي في صالح الدنيا أن الدنيا عاجلة والآخرة عاجلة، وهذا الفرق لا يخضع إلا ضعاف النفوس. والشرع عالجه لك، قال لك اقرأ القرآن دايما عشان ترى تشعر كأن الجنة والنار نافلتان أمام عينيك. قرب الآخرة جدا، قربها قدام عينك بأنك تكون دائم الذكر لها، وأنك تقول الله ده كل نفس طالع أنا بقرب من الآخرة، ده أنا ببعد من الدنيا وبقرب من الآخرة. الشرع لك تدبر دائما، عشان هي الحاجة الوحيدة اللي تخلي العاقل يختار الدنيا على الآخرة وليس بعاقل، إنها عاجلة. ولكن لو جه قارن ده الآخرة خير وأبقى، طب الفضل إن نفسه تتفلت عليه عايزة العاجل ده مش قادرة تصبر، هو قدر الإمكان يقرب لها الآجل ده، يحطه قدام عينيها. يحطه قدام عينيها إزاي؟ بكثرة قراءة القرآن وتدبره وكثرة ذكر الآخرة. لذا قال بعض السلف لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لكان على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا. يعني لو كانت الآخرة أبقى فقط العقل يختار الأبقى، فكيف وأن الدنيا من ذهب وأن الآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ ده هي لو كانت الآخرة أبقى بس كان مفروض اخترتها، فكيف إذا كانت هي خير وأبقى فإزاي ما تختارهاش؟ فهي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي كل الناس او كل من لا يختار الاخرة او يختار الدنيا على الاخرة، السبب انها معجلة. طب العلاج يقرب الاخرة قدام عينه. هنا اشار الى ان ثمر الاخرة ليس كثمر الدنيا، ازواج الاخرة ليس كازواج الدنيا، الدنيا ثانية والاخرة باقية وهم فيها خالدون. يقول الشيخ الجزائري حفظ الله من هداية الآية فضل الإيمان والعمل الصالح، إذ بهما كان النعيم المذكور في الآية لأصحابهما. يقول أي بعد فضل الله تعالى ورحمته، يعني من فضل الله ورحمته أن جعل الإيمان والعمل الصالح سببا لدخول الجنة والنجاة من النار. تشويق المؤمنين إلى دار السلام وما فيها من نعيم مقيم ليزدادوا رغبة فيها وعملا لها بفعل الخيرات وترك المنكرات. انتقلت الآيات بعد ذلك إلى معالجة بعض الشبهات التي رددها المشركون، وهذا كان أحد أسباب أو أحد الحكمة التي من أجلها قضى الله عز وجل أن ينزل هذا القرآن منجما مفرقا عشان ينزل على الحوادث، لأنه لو نزل مرة واحدة كان يصعب على الناس أنهم يعني يستحضروا أن الآية دي فيها رد على الموضوع الفلاني أو فيها معالجة. بلا شك لما تنزل الآية في الحدث ترد على شبهة أو تعالج موقف بيكون الأمر أشد، ولعل هذا من رحمة الله بعباده أن مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم هي أشد مصيبة ابتليت بها الأمة. قدر الله عز وجل أن يشاع خبر موته ثم تنزل الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم ينتهي الموقف على ذلك، ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فيقف أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا يتلو الآية فكأنها لم تنزل إلا في تلك اللحظة. هي كان الموقف ده محتاج وحي. موقف المصيبة العظيمة دي مش فيش حد في عنده تركيز يقعد يستحضر الآيات اللي بتعالج الموقف ده. ده حتى عمر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر طاش عقله، ما كان يعني لم يستحضر شيئا من ذلك. فالموقف ده محتاج وحي، وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني انقطاع الوحي. فقدر الله عز وجل أن يشاع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنزل الآية التي تعالج هذه المصيبة كما لو كانت حدثت، وأن يعيها رجل من الأمة. ما حدش استطاع أن يعيها هذا الوعي إلا أبا بكر رضي الله عنه. لما حصل الموقف فعلا بقي أبو بكر رضي الله عنه، ثبت الله به أفئدة المؤمنين وتلا عليهم الآية، فكانت كما لو لم تنزل إلا في تلك اللحظة. فالقرآن نزل منجم ليعالج هذه الجزئية. فهنا آيات ترد على بعض شبهات المشركين والمنافقين. يقول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يقول الشيخ الجزائري شرح الكلمة: لا يستحيي أي لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال وإن صغرت كالبعوضة وأصغر منها جناحها، أن يضرب مثلا ما، يعني أن يضرب أي مثل كائنا من كان، أن يضرب مثلا، أن يجعل شيئا مثلا لآخر، يكشف عن صفته وحاله في القبح أو الحسن. ما بعوضة، يقول ما نكر بمعنى شيء، أي أي شيء كان يجعله مثلا أو زائدة. أو هنا ده خلاف بين النحويين، وعلى أي حال الآية معناها واضح، معناها الإجمالي واضح، إن القرآن بيقرر أن الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق، ومن الحق أن يضرب الأمثال التي توضح المعاني. لكن المعنى الدقيق الحرفي للكلام لعل أقرب أن يقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يبقى نقف عند ما، ويبقى معناها أن الله عز وجل لا يستحي من ضرب أي مثل كان. الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وبعدين تفسير أو بيسمين النحويين بدل من ذا، يعني بدل تبعيض، يعني ومن أمثلة ذلك البعوضة فما فوقها. والبعض يقول انها زاهدة، ان يبقى معنى الكلام ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ببعوضة، ويبقى ما هنا زاهدة. الاقرب ان احنا نقف عند ما، ويبقى كده ان يضرب مثلا ما، اي ان يضرب اي مثل، وبعوضة بدل من ما، بدل طبيعي، يعني ده ومن امثلة ذلك، ويبقى كده الكلام اتم. يعني هو كده قرر قاعدة وبعدين ذكر جزئيتها او ذكر بعض افرادها. فهذا هو الاقرب، والله تعالى اعلم. وعلى اي حال المعنى الاجمالي للآية مفهوم، يعني ساعات تلاقي خلاف في المعنى الحرفي لللفظ، لكن المعنى الاجمالي للآية واضح. الاقرب ان احنا نقف عند ما، ويبقى بعوضة بدل منها. فهو هنا قدم التفسير دوت: ما نكر بمعنى شيء أو زائدة، وبعوض المفعول الثاني، يعني يبقى معنى الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة أو ببعوضة، أن يضرب مثلا ويكون هذا المثل بعوضة. والوجهين متقاربين، وإن كان لو قلنا ما بمعنى شيء هيكون أتم في المعنى وأوضح. يقول: الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. الحق الواجب الثبوت الذي يحيل العقل عدم وجوده. الفاسقون، يقول: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إن الوقف تام على مثلا، والجواب من الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يقول الفاسقون مع الفسق والخروج عن طاعة الله، والفاسقون هم التاركون لأمر الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح وبترك الشرك والمعصية. لا يتقدم بيان أن الفسق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. هو الفسق هو الخروج، الخروج عن طاعة الله. اللي يترك الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ده أعظم خروج، يسموه فسق أكبر. اللي يترك بعض أوامر الله عنده أصل الإيمان ويترك بعض أوامر الله ده فسق أصغر. جرت عادة العلماء كعادة في الكلام يعني كاصطلاح العلماء، لما يقولوا الفسق ويسكتوا يبقى عظهم الأصغر، لما يقولوا الكفر ويسكتوا يبقى عظهم الأكبر، مع أن الكفر فيه أكبر وأصغر والفسق فيه أكبر وأصغر. ينقضون، الذين ينقضون، النقض الحل بعد الإبرام، زي ما تعقد الحبل وبعدين تنقضه. عهد الله ما عهد به إلى الناس من الإيمان والطاعة له ولرسوله من بعد ميثاقه، من بعد إبرامه وتوفيقه بالحلف أو الإشهاد. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من إدامة الإيمان والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام. هنا لما يقول عهد الله ويسكت ويقول ما أمر الله به أن يوصل ويسكت، يبقى ده يعم كل أمور الدين، لأن الله عهد إلينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، عهد إلينا أن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، عهد إلينا أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت، عهد إلينا ألا نكذب في الحديث وألا نبش وألا نخلف الوعد، عهد إلينا ببر الوالدين وصلة الأرحام. فإذا هنا ما دام قال عهد الله وسكت يبقى يشمل كل ما عهده الله إلينا. بعض السلف يجي هنا يقول ما عهد الله هنا التوحيد، ده تفسير الآية ببعض ما تدل عليه، أو هذا هو أشد العهود. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقولون صلة الأرحام، لأن ده أكثر العبادات التي وصفت بالصلة هي الرحم. ما أمر الله به أن يوصل كل الطاعات برضو، أن تصل علاقتك بربك، أن تصل بالصلاة والزكاة، يبقى كل ده داخل فيما أمر الله به أن يوصل. لكن اللي دايما تكرر في القرآن ذكره أو في الشرع عموما ذكره بلفظ العهد والميثاق، الميثاق مثلا يوم القبضتين ألست بربكم قالوا بلى، فدايما يجي أمر التوحيد بلفظ العهد والميثاق، ودايما يجي أمر الرحم بلفظ الصلة. عشان كده يبقى ده أول ما يصدق إليه الذهن، العهد هو التوحيد والصلة هي صلة الأرحام. ولكن يبقى أن اللفظ عام فيدخل في العهد كل الدين، ويدخل أيضا في الصلة صلة الإنسان بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبجميع الخلق. ولكن اللي هنا ربما أكثر ما وصف في القرآن أو في القرآن والسنة بلفظ العهد أو الميثاق، العهد بالإيمان بالله وتوحيده، الميثاق على توحيد الله عز وجل، أكثر ما وصف في القرآن والسنة بلفظ الصلة بر الوالدين وصلة الأرحام. ولذا هو أول ما ينصرف الذهن إليه لما يجي الكلام على العهد والصلة، وإن بقي معنى الآية عاما يشمل كل ما عهد الله به إلينا وكل ما أمرنا أن نصله من الصلة بين العبد وربه وبين العبد وبين الخلق. ويفسدون في الأرض، الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي. تجد دايما في هنا زي الناس كل كما أشرنا قبل ذلك، دايما اللي ينصرف الذهن الفساد، فساد المناخ، فساد الطقس، فساد كذا، هذه أنواع من الفساد يبتلي الله بها العباد كأثر لذنوبهم ومعاصيهم. لكن الفساد الحقيقي هو أن هذا الكون الذي يوحد ربه عز وجل، الجمادات دي تعبد الله عبادة لا نراها ولا نعرفها، فأنت تأتي تفسد عليها عبادتها حتى أنها تكره أصحاب الكفر والذنوب والمعاصي وتمقتهم لما أفسدوا منها. فهذا هو الفساد الحقيقي. الخاسرون الكاملون في الخسران، هل أولئك هم الخاسرون؟ ده أسلوب حصر أو أسلوب قصر استفاد من تعريف المبتدأ والخبر، يعني كأن ما فيش خاسر في الدنيا غيرهم، لأن هو ده الخسران الكامل، هو الخسران الكامل بالكفر والعياذ بالله. وإن كان الله عز وجل حكم أن كل الخلق خاسرون كما في سورة العصر، يعني من أعظم الصور التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني من لم يحقق الإيمان الكامل والعمل الصالحات والدعوة إلى الله والصبر عليها فهو من الخاسرين. لكن هنا بالنسبة للكفار أولئك هم الخاسرون، ده الخسران التام من نصيب هؤلاء الكافرين، ولكن كل بني آدم في خسر إلا من استثناه الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بالله فهو خاسر الخسران الأكبر، هذا الذي يقول الله فيهم أولئك هم الخاسرون. إذا آمن وترك بعض الصالحات الواجبة فقد خسر، إذا ترك بعض المستحبات فقد خسر، وإذا ترك الدعوة إلى الله سواء صورها الواجبة فقد خسر، وإذا ترك أيضا حتى صورها المستحبة فقد خسر. فكل الإنسان في خسر إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الجزائري سبب النزول والمعاني: لما ضرب الله تعالى المثلين السابقين الناري والمائي قال المنافقون الله أعلى وأجل أن يضرب هذا المثل، فأنزل الله تعالى ردا عليهم قوله إن الله لا يستحي، فأخبر تعالى أنه لا يمنع الاستحياء أن يجعل مثلا بعوضة فما دونها. هنا سبب نزول الآية، الآية ذكرت البعوضة، فبعض المفسرين ظن إن اعتراض، هو واضح يعني في اتفاق بين أهل التفسير إن الآية رد على أقوام، هذا تصريح، هي الآية فيها تصريح إنها بترد على أقوام، وقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، فنتيجة ذكر البعوضة قالوا بعض المفسرين قال يبقى إذن دول اعترضوا على الأمثلة المذكورة في القرآن من ذكر الذباب وذكر العنكبوت ونحو ذلك، لأن الله عز وجل قد ذكر البعوضة. لكن لو تتبعنا الأسانيد الصحيحة هنلاقي إن الكلام ده نزل بعد، والسياق يدل عليه بعد ما ذكر الأمثلة للمنافقين، ضرب لهم المثل المائي والمثل الناري كما سبق بيانه، مثلهم كمثل الذي استوقد نار، فقالوا يعني نوع من التشغيب وصرف الناس عن التأمل في هذه النصوص، قالوا إن الله أجل من أن يضرب هذه الأمثلة. ولكن الآية بلفظها تدل على إن حيبقى في أمثلة بالبعوض والعنكبوت، وأن الله لا يستحي من هذا، لأن هذا فيه بيان للناس. الآية دي ننفع نحتج بيها على أن الأمثلة بالعنكبوت والذباب وغيرها أمثلة محكمة متقنة لا يستحي الله منها، ولكن سبب النزول حاجة ولفظ الآية حاجة ثانية. أنا لازم نفهم حاجة مهمة، سبب النزول بيعينك على فهم الآية، ولأن الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها، هي الآية نزلت بسبب معين يبقى أكيد هي منطبقة على هذا الموقف. هنا في مسألة أخرى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لما نعرف سبب النزول هنعرف الأول ده فهم مبدئي للآية، إن الآية انطبقت على المثال ده أكيد، ويبقى إن الآية لو عممت اللفظ بحيث يشمل سبب النزول وغيره فبإجماع أهل السنة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآية ما هو القرآن مش معقول يكون الواقعة معينة، يكفي يتقال فيها حلال يتقال فيها حرام يتقال فيها كذا يتقال فيها كذا، وتنزل آيات طويلة الذين يفعلون كذا وكذا فحكمهم كذا وكذا، ده لو كان ملوش غرض كان يبقى يعني منافي للحكمة. هو الغرض ان سبب النزول موجود، تنزل الآية بلفظ عام عشان تطبق على سبب النزول وعلى غيره، ولكن من اخبث الدعوات الان محاولة قصر الآية على سبب نزولها، لا ده هي هي في جزئية هنا من الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها، ولكن يبقى النظر في ألفاظها. لو شملت حاجات تانية تدخل أيضا في معنى. والعجيب أن الزنادقة اللي عايزين يقصروا الآيات على سبب نزولها يجوا في آيات كثيرة ومش عايزين يخلوها تنطبق على سبب نزولها. يعني مثلا كان من أشهر ذلك لكم دينكم ولي دين. دول بيقولوها في معرض إيه؟ الاحتجاج على أن نسيب الكفار حتى ما ندعوهمش للإسلام، ما نبينلهمش الباطل اللي عندهم. طب مش أنتوا بتيجوا في آيات الحدود تقولوا لا دي نزلت لما زنى فلان بفلانة يبقى خلاص الحكم ده؟ الآيات دي نزلت يتلوها الخلق إلى يوم القيامة على حديثة حدثت وانتهت ومش هتعمل تاني. ده كلام غادي يعني ينزل الله عز وجل هذه الآيات نتلوها دائما عشان هي رجل وامرأة زانية أقيم عليهم الحد، والآيات دي كانت نازلة تقول ارجموا فلان وفلانة. طب ما كان قال كده ده. طب ماشي ده. والعجيب لما يجي في موطن تاني طب احنا بنقوله هنا ايه الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها، ولكن لو لفظها يعم يبقى يعم، يجي في الآية دي وما يطبقهاش على سبب نزولها. سبب نزولها انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد الهنا عاما ونعبد الهك عاما، فانزل الله عز وجل البراءة. ذلك من اسمائها انها براءة. زي ما بتقولش سبب النزول طيب هنا فالعجيب ان تجد بعض اهل البدع مش عايز الآية تنطبق على سبب نزولها. ازاي ده من السفه. ومن السفه برضو ايضا لو ان الآية نزلت بلفظ عام نقول لا ما نطبقوش غير في الواقعة دي. احنا عندنا حاجتين، سبب النزول والآية قطعية الانطباق على سبب نزولها. سبب النزول هيعنا على الفهم المبدئي للآية، ان الآية نزلت ألفاظها كذا وان الواقعة اللي نزلت فيها كان سببها كذا، فيبقى كده. وبعدين نبتدي نبص في الألفاظ، هل الألفاظ لا تدل إلا على هذه الواقعة، ولا الألفاظ عامة اتكلمت بألفاظ العموم، كل من فعل كذا، إن الذين يفعلون كذا، إن الذين يقولون كذا وهكذا. فإذا الآية هنا سبب نزولها كان المثالين اللذين ضربهم الله للمنافقين، ولكن دلت بلفظها على أن الله لا يستحي من ذكر أمثلة أخرى ورد ذكرها في القرآن بعد ذلك. استكمل بعد الأذان إن شاء الله. يبقى إذن سبب نزول الآيات هو صحيح أنه كان السبب ما ذكر ما ضربه الله من أمثلة للمنافقين، وأما كون أن الآيات تدل على أن الله عز وجل لا يستحي من ضرب أي مثل كان فهذا واضح جدا من صريح لفظها، ولكن ومن ثم يستدل بهذه الآية على يعني حسن وتمام الأمثلة التي ضربها الله عز وجل بعد ذلك من ذكر الذباب وذكر العنكبوت. طبعا هنا يعني تحدى الله عز وجل الثقلين ممن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، والتحدي كان قائما وهم سروا منه فلجأوا إلى التشغيب. هو مش هيسكتوا، هو أنت التحدي واضح وصريح وتحدي يسير جدا لو كانوا يعقلون، ولو كان هذا الرسول ليس رسولا من عند الله عز وجل لكان استطاعوا بسهولة جدا انهم يفوزوا في هذا التحدي، ولكن لانه قد اتاهم بكلام معجز من عند الله تبارك وتعالى فقد عجزوا. بعض الكفار بيسكت، تقدر تقول مثلا بيحترم يعني نفسه، يعني لا يقبل ان هو يقول كلام يعني يعاب عليه كرجل على علم باللغة او يعني يدل على ركاكة عقله. والبعض سفيه ما يهموش يشغب بأي كلام وهو عارف ان الناس يعني ان هذا سوف يثير يعني قلوب ضعاف القلوب. هم مش لاقين حاجة يقولوها فاعترضوا على قالوا ان الله اجل من ان يضرب هذه الامثال، مع ان العرب كما اشرنا قبل ذلك كان هذا هو موطن بلاغتهم الاساسي، الامثال الموجزة التي تعبر عن موقف والتي توصل المعنى بأوجز عبارة وألطفها، والقرآن أتاهم في ذلك بما لم يطيقوا. يعني مثلا اسمع إلى يعني قول قائلهم عمن أتاه الخير واضحا ولكنه عمي عنه، يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ده من أمثلة العرب، ضربوا أمثلة بكل شيء، لأن هو الغرض في المثال أنه ينقل إليك الصورة، إن كان تنفير فتنفير، وإن كان ترهيب فترهيب. فهنا يعني صورة في غاية الإتقان والروعة. يقول إن الذي معه خير، ولكن هو الإشكال فيه هو مش قادر ينتفع به، كالبعير شايلة مية مش قادرة تنتفع به. هذا من أبلغ الأمثال في حدود قدرات البشر. لاحظ هنا إن هو عشان يجمل الكلام زوده، يعني وفوق ظهورها محمول. طب ليه الثلاثة دول يعني بيفيدوا معنى واحد؟ ما هو ده حاجة. ففي نوع من أنواع الركاكة لو أنت هتمحص الكلام. الحاجة التانية إن ما زال العيس اللي فيها مية ديت تعرف تشرب، ممكن حد ينزل لها المية، ممكن المية تتقلب. انظر إلى الله تبارك وتعالى لما ضرب مثلا لنفس الأمر، قال كمثل الحمار يحمل أسفار. خد بالك إن الحمار الأسفار دي وقعت من على ظهره ونزلت خلاص مغلق. وبرضو فرق بين لفظ الحمار وبين لفظ العيس، يعني وأيهما يورث نفرة في النفوس. انت هنا في مقام تنفير، وهنا قال لك ايه يحمل، لا فوق الثاني قاعد يقول فوق وظهور ومحمول وكلام كتير جدا، ولكن انا انظر كم كلمة وجاب لك الحمار. ده حيوان منفر عموما، لا سيما اذا كنت بتضرب بيه مثل في قضية الفهم. وهنا العيس اللي فوقيها مية مش يعني لا يتصرف اليك النفور الشديد، العيب عيب اللي حمل عليها. انا هنا انت بتقول هو هذا مضرب المثل في سوء في الغباء والحمق، مستحيل انه يفهم ده ناس اغلقت على نفسها باب الفهم. لما جه يتكلم على المية، لو هنقول على المية، طب هما التانيين لما جه يتكلموا على المية قال لك العيس فيها، لا ده قال لك كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه. طب شوف المثل ده بقى، يعني هو هنا بيتكلم على واحد عاقل، مفروض انه عاقل، لكن الاشكال انه بيتصرف تصرف في غاية السذاجة. المية عنده والآلة سليمة، يعني ايده موجودة، بدليل انه حركها وحطها في المية واقف. يعني برضو مع وجزة اللفظ شوف مدى النفرة اللي هتصيب الانسان لما يسمع هذا المثل. هو يقول لك هو لماذا يضرب الله هذه الامثال، هو المثل لما يكون عايز ينفر يبقى يكون ابلغ ما يكون اذا نفر تنفيرا شديدا. لما يضرب لك مثل بما عندهم من ذبلات الافكار بانه كبيت العنكبوت، شوف انت بيت العنكبوت قمة الضعف مع قمة الرداءة مع يعني كل معاني النفرة تجتمع لديك في كلمة واحدة. هذا من أبلغ الأمثلة، يعني بلا شك أن ضرب الأمثال هذا من البلاغة والفصاحة، وأن يعني تنقل كثير من المعاني. المثل مثله أن أنت تقعد تحكي فيه بعد كده وتتأمل، مثل مليان معاني يتقال في كلمة واحدة. تأمل في بيت العنكبوت وشوف بقى أفكارهم، هتلاقيها زيه متسخة عفنة لا تنمو إلا في الظلام، هشة جدا لا تصيب إلا من هو مثله. بيت العنكبوت ده ما أنت لو بس فيه بصيص نور بيطلع بيطير، في شوية يعني مطر ولو نقطة هتكنسه، لكن المشكلة لما تبقى جحور ظلام في ظلام ونتن وقذر، وحصيد مين الحاجات الضعيفة اللي زيها اللي ليس عندها حصانة. ستجد المثل الواحد ينقل إليك من المعاني الكثيرة. هم دول عايزين يشغبوا خلاص، بلغاء العرب وفصحائهم سكتوا، يعني ما تكلموش، لا قالوا لا كده ولا كده، هم عارفين انهم محجورين، فيبتدي يرجع يمشي في سكة تانية. وهي ايضا انواع من التشغيب، يعني اتى يفرق بين الرجل وابنه والمرأة وزوجها. طب اذا كان هو بينتزع من امن ممن كفر ومن قابل الحق ممن رده، التفريق ده لو العكس لو جاي بباطل ينشره على الناس، انما ده العكس نشوف هو يعني دعا الى حق، ف يعني من ثمت همته اتبعه ومن يعني دنت همته لم يتبعه. فكان انواع من التشغيب بيقولوها، منها هذا الاعتراض السامج، ورد الله عز وجل عليهم بهذه العبارات القوية التي اسكتتهم. هنا بيقول فاخبر تعالى انه لا يمنع الاستحياء ان يجعل مثلا بعوضة فما دونها. هنا الآية بتقول ايه؟ بعوضة فما فوقها، فما فوقها في الكبر ام في الصغر؟ اختلاف بين المفسرين. انت ساعات مثلا تيجي تتكلم على حاجة يعني صغيرة، يقول لك مثلا دلوقتي الناس بيقيسوا الحاجات بالملي، تقول لا ده فيما هو اكثر من ذلك. قصدك ايه؟ ادق، اكثر في الدقة يعني اقل، هلا ده بيقيسوا باقل من كده. فهل هي معناها فما فوقها يعني فهي ان هو البعوضة وانت طالع، ولا مش انتوا مستصغرين البعوضة؟ لا ده هو يضرب مثلا بعوضة وما هو فوقها في الصغر. هذا محتمل وهذا محتمل يعني، ولعل ما هو فوقها في الصغر يكون مناسب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بجناح البعوضة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة. هذا ايضا من اروع الامثلة. شوف حاجة ايه اللي ممكن ينفر من الدنيا اكتر من كده؟ لك احقر حاجة في الدنيا وبعدين يجزأها كمان، لك جناح بعوضة. وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا المثل، مثل الدنيا بجدي اسك ميت، هذه مبالغة في التنفير والتحقير. يقول فأخبر تعالى أنه لا يمنع الاستحياء أن يجعل مثلا بعوضة فما دونها. إذا هنا فما دونها بناء على تفسير فما فوقها في الصغر، يبقى المعنى فما دونها، فضلا عما هو أكبر منها، وأن الناس حيال ما يضرب الله من أمثال. السلام. قسمان مؤمنون يعلمون أنه الحق من ربهم، وكافرون فينكرونها ويقولون كالمعترضين ماذا أراد الله بهذا مثلا. كما أخبر تعالى إجابة على هذا الاعتراض أن ما يضرب من مثل يهدي به كثيرا من الناس ويضل به كثيرا، وأنه لا يضل به إلا الفاسقين الذين وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وحكم عليهم بالخسران التام يوم القيامة فقال أولئك هم الخاسرون. قل من هداية الآيتين أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به، لأن الله عز وجل لا يستحي من الحق ولم يستحي من ضرب الأمثال. يجي بعض الناس هنا، وده موضوع ربما تكلمنا عليه في دروس العقيدة، يقول لك الحياء هو حمرة الوجه، الخجل التي تكون في الوجه مع قلق واضطراب، وهذا لا يوصف به الله عز وجل، فإذا نفسرها بكذا وكذا. طب انت الاول وصفت حياء المخلوقين، فعشان كده اضطربت، مين اللي قال لك ان الحياء لا يكون الا ذلك؟ لا، ده هو الحياء الامتناع عن الشيء خشية من توابعه او نحو ذلك. ده الصورة العامة، ممكن يرتبط ممكن يقترن في حق المخلوق بحمرة وجه ونحو ذلك، وهذا ليس هو معنى الحياء في اللغة. دي الآفة عند كثير من الناس، انه يصف الصفة صفة المخلوق وبعدين يقول طب ازاي ننسبها الى الله؟ ما انت الاول فسرت اللفظ غلط، اللفظ في اللغة اعم مما توهمت انت، وبالتالي اللفظ الحياء يعني قريب من لفظ الخشية، ان الاستحياء من الشيء الخشية من فعله نتيجة توابع معينة او نحو ذلك. والله عز وجل لا يستحي، لا يمنعه من الحق مانع، حتى وان كان سيقول المنافقون ما يقولونه ونحو ذلك. والله عز وجل يستحي، ان الله حيي ستير، يستحي من العبد اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خاليتين من اجابة الدعاء، فالله عز وجل لا يحب أن أحدا طمع في كرمه عز وجل فيردها هكذا. فالله عز وجل يستحي من ذلك، لا يستحي من الحق، الله عز وجل لا يمنعه من قول الحق مانع ولا الحياة، ويمنعه من رد يدي عبده صفرا مانع، وهو كرمه عز وجل يوجد مانع يمنعه من أن يرد يدي عبده صفرا وهو سعة فضله وكرمه، هذا مانع يمنعه يجعله يستحي عز وجل من أن يرد يدي عبده صفرا. فاللي هيجي يقول الحياء حمرة الوجه يقول له انت ابتداء عمال بتوصف حياء المخلوق، فمش هينفع. الاول الحياء معناه اعم من كده، وبعدين قول اذا نسب الى الله فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، واذا نسب الى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. فحياء الله عز وجل سواء الموصوف به انه يستحي من ان يرد يدي عبده صفرا، او اللي هو بيمتنع منه لا يستحي من الحق، هذا حياء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لو كان الحياء يعني مذموم في حق الله مطلقا ما كانش قال انه لا يستحي من كذا. كان لما حد يقول لك انه لا انه يستحي من كذا، لا يستحي من كذا، معنى كده ان في حاجات تانية يستحي منها، مش كده؟ والا لو كان هذا لا يليق بالله عز وجل اصلا كان قال ان الله لا يستحي ولا يحق له ان يستحي، لا ما قالش كده، ده قال ان الله لا يستحي من كذا. فهذا مع انه في نفي للحياء من شيء ما، ولكن هذا يدل بمفهوم المخالفة انه يستحي من امور اخرى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الصفة وغيرها من الصفات نقول انها تنسب الى الله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ومن هداية الآيتين أنه يستحسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان، ومن هدايتها أيضا أنه إذا أنزل الله خيرا من هدى وغيره يزداد به المؤمنون هدى وخيرا، ويزداد به الكافرون ضلالا وشرا، وذلك لاستعداد الفريقين النفسي المختلف. وهو الله عز وجل بيّن أن ليه هؤلاء الفاسقين يضلون، ليه يضلهم الله بذلك؟ لأن هم ابتداء نقضوا عهد الله من بعد ميثاق وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، فصارت قلوبهم غير قابلة للخير، غير مستعدة لقبوله، فصار ينزل عليهم الخير يكون لهم شبهة والعياذ بالله. يقول ومن هداية الآيتين التحذير من الفسق وما يستتبعه من نقض العهد وقطع الخير ومنع المعروف. ثم يعود بعد ذلك الله تبارك وتعالى إلى تقريع الكفار على إعراضهم عن قبول الحق الذي أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتناول ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل على محمد، نستغفرك يا رب. يقول صليت مأموم بنية طراد المغرب في المسجد، قام الإمام في السجدة، قام الإمام وصلى ركعة وجلس للتشهد، قام وصلى ركعتين وجلس للتشهد، قمت مش فاهم السؤال، ممكن السؤال يبقى يسأله. يقول رجل تزوج بامرأة ومعها ابنتها طفلة صغيرة وربيت في حجره، ثم تزوجت الابنة ومعها طفلان، طلق هذا الرجل أمها وتزوجت أمها بآخر، السؤال هل البنت تكون محرمة على زوج أمها الأول والثاني، وهل يمكن لأي من الزوجين الزواج منها؟ الأول محرمة عليه جزما، لأن هو واضح أنك قلت أنها ربيت في حجر يعني دخل بأمها، هو الزواج بالأم يحرم البنت إذا دخل بالأم، غير العقد على البنت يحرم أمها، لكن الدخول على الأم يحرم، لأن مجرد العقد لا يحرم، ورضائبكم التي في حجوركم. فالأول أنت من السؤال قلت أنها ربيت في حجر يعني دخل بأمها، يبقى هي حرمت عليه تحريم أبدي سواء طلق أمها بعد ذلك أو لم يطلق. الثاني ما ذكرتش إذا كان دخل بها أم لا، الظاهر أنه دخل برضه، فلو دخل هتبقى محرمة إذا هو محرمة على الأول وعلى الثاني، أو هو عموما هي البنت تحرم على زوج أمها إذا كان قد دخل بأمها فتبقى محرمة. وبناء عليه لا يمكن لأي من الزوجين الزواج منها. لو كان هو عقد فقط يبقى يمكن أن يتزوج منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.